وإداء مصطفى البكور على ضبط النفس واعتماد الحوار لتحكيم العقل، كما دعا عدد من شيوخ طائفة الدروز لوقف كل أسباب زرع الفتنة، فطالب شيخ عقل الدروز حمود الحناوي بتدخل الإدارة السورية الجديدة والعقلاء من الطرفين المتنازعين لوأد الفتنة ووقف المواجهات صونا لحرمات الناس وممتلكاتهم. من جهته طالب الشيخ حكمة الهجري الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز بالحماية الدولية والتدخل الفوري في السويداء، داعيا الحكومة المؤقتة لضبط الأمن وإبعاد من أسماهم بالعصابات المنفلتة، كما دعا لوقف الأعمال القتالية من الجميع مشددا على حق الدروز في الدفاع عن أنفسهم. وتسببت هذه التطورات في إغلاق طريق دمشق السويداء الدولي بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء في السويداء جراء الاشتباكات، ومع تصاعد التوترات انتشرت قوى الأمن الداخلي على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء. وتعود جذور الأزمة إلى حادثة وقعت ليلة السبت عندما تعرض سائق سيارة خضار من الأقلية الدرزية للسرقة خلال عودته من دمشق على الطريق السريع الرابط بين دمشق ومدينة السويداء، ما أشعل سلسلة من الاحتجازات المتبادلة وتصاعد التوتر إلى مواجهات مسلحة عنيفة.
أعلنت حركة حماس أنها ناقشت مع حركة الجهاد الإسلامي ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة. وأكدت الحركتان أن أي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أنه وافق على مقترح الوسطاء واتهم حماس برفضه، مضيفا أنه يصر على إعادة الأسرى كما يصر على القضاء على حركة حماس. بدوري أفاد الإعلام العبري بأن نتنياهو استجاب لطلب وزير المالية المتطرف بتسلايل سموتريتش باستئناف الحرب على غزة بعد الهدنة المقترحة لمدة 60 يوما. أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال يواصل شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة للشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية. وأورد المكتب أن الاحتلال يستخدم الماء كسلاح حرب جماعية لإبادة سكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية، حيث ارتكب مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 360 من الكوادر الطبية تعرضوا للاعتقال منذ بداية العدوان على القطاع. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد انتهاكات الكيان الإسرائيلي بحق القطاع الصحي في غزة وسط صمت دولي وتجاهل للمطالبات بالإفراج عن أسرى الطواقم الطبية ووقف استهدافهم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في غزة. أكثر من 30 قتيلا في اشتباكات شرق مدينة السويداء السورية بين مقاتلين دروز وبدو. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 28 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، بحروفها تتنزل البركات وبها يزول الهم والكربات، هي ذكرنا، هي عطرنا، هي نورنا، إن تسألوا عنها اسمها الصلوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بمستمعينا بمتابعينا بأحبتنا جميعا. ابتسم فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم، لأنها بين يدي الحي القيوم. نعم أحبتي الأفاضل، أنتم تستمعون وتتابعون برنامج عالم المرأة من طهران، وفي كل اثنين نحن نطرح موضوع ومحور ونناقش هذا الموضوع، ونتمنى أن تشاركونا الحديث وأن تبعثوا لنا بآرائكم وملاحظاتكم ومداخلاتكم في البرنامج. في هذا الأسبوع وفي عالم المرأة اليوم نريد أن نتحدث عن زوجي معنف للأطفال، ماذا أفعل؟ متابعة برامجنا عبر موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir أو عبر تطبيق التليجرام وهو @arabicradio.ir. زوجي معنف للأطفال، ماذا أفعل؟ حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أحبتي الأفاضل، مواجهة عنف الأطفال من قبل الزوج هي تجربة مؤلمة وصعبة للغاية، تضع الأم في موقف لا تحسد عليه، حيث تتصارع مشاعر الحب تجاه الزوج والأمومة التي تقتضي حماية فلذات الأكباد. مشاهدة طفلك يتعرض للأذى الجسدي أو النفسي على يد شريك حياتك أمر لا يمكن السكوت عنه أو تطبيعه. في مثل هذه الظروف القاسية يصبح السؤال الأهم هو ماذا أفعل؟ نعم أحبتي الأفاضل، الأم تسأل نفسها بأن ماذا أفعل بأنني الآن بين المطرقة والسندان، الآن أنا بين شريك حياتي وحب حياتي وبين أطفالي الذين هم فلذات أكبادي. الأولوية القصوى في هذه الحالة هي سلامة الأطفال وتربيتهم الصحيحة. يجب أن تدرك يا عزيزتي المستمعة بأن عنف الأطفال هو سلوك غير مقبول على الإطلاق، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. إذن ماذا تفعل أم؟ واجبك كأم هو توفير بيئة آمنة وصحية لأطفالك بعيدا عن أي شكل من أشكال الإساءة، وممكن تشعرين بالخوف، بالتردد أو حتى بالذنب، لكن لا تقلقي لأن هذه مشاعر طبيعية في ظل هذه الضغوط، ويجب عليك تجاوزها من أجل أطفالك. الخطوات التي تتخذينها يجب أن تكون مدروسة للغاية وبعناية مع التركيز على حماية الأطفال أولا. طبعا عزيزتي المستمعة يتطلب هذا الموقف شجاعة وقوة، وربما اللجوء إلى مساعدة خارجية من جهات مختصة لضمان سلامة الجميع وتقديم الدعم اللازم للأطفال المتضررين. وتذكري دائما بأن أطفالك هم أمانة وحمايتهم هي مسؤوليتك الأولى والأخيرة. الله أعزائنا الكرام أحبتي الأفاضل، الآن ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة هيام رومية الباحثة التربوية من بيروت، ونعود إليكم مع موضوع زوجي معنف للأطفال ماذا أفعل.
مستمعينا الكرام السلام عليكم، وضيفتنا لهذه الحلقة من برنامج عالم المرأة هي الأستاذة هيام رومية الباحثة التربوية من بيروت. أستاذة هيام السلام عليكم، وتفضلي ما هي أهمية واجب الأم ودورها في الأسرة إذا كان الأب أو الزوج يعنف الأطفال، وأساسا لماذا هناك أهمية في دور الأم التربوي في هذا الموضوع؟ طبعا
أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير والمحبة. إذا أردنا أن نعرف العنف فهناك أنواع كثيرة للعنف، أما أكثرها والمنتشر هو العنف الأسري والتي تتلخص بالضرب الجسدي لدى الأبناء. إن الأسرة المكونة من الأب والأم والأبناء، والمسؤول الأول عن الأسرة هو الأب باعتباره رمز الأمان والعطف يلجأ إليه الأبناء، فكلما كان الأب يحمل السلوك الجميل كان تأثيره على الأبناء جميلا، يبعث إليهم الغبطة والسرور والفرح والسعادة، فتنعم تلك الأسرة بالإطمئنان وتشرق على وجوههم الراحة والأمل. أما في حالة ما إذا كان الأب معنفا منذ صغره، فمن المؤكد أن يصبح معنفا لأبنائه عند كبر، ويصبح الأبناء فريسة العنف الجسدي وغيرها، وتبنى حياتهم من العاهات المدمرة كالآثار النفسية التي تكمن بداخل الأبناء وقبح المنظر الذي يرونه في داخلهم اتجاه الأب. هذه مشكلة حقيقية، هنا واجب الأم أمر ضروري ومهم للتحرك والعمل بجدية على تخفيف حدة القلق والخوف والتوتر لدى أبنائها، ثم التحدث مع الأب بأسلوب المعلم وشرحه بشرح وحكمة يقلل من حدة العنف والتسلط، وتبين له الأضرار النفسية والأخلاقية التي تؤثر على مستقبل الأبناء والنتائج أيضا المدمرة لهم. فإذا لم يجدي نفعا معه ويبقى مستمرا بتعنيفه بل وبشتى أنواع العنف، في هذه الحالة عليها أن تلجأ إلى المختصين وتطبيق القانون عليه للتخلص من أمراضه كحل أفضل لإعانة هؤلاء الأطفال ورعايتهم في إكمال تربيتهم بأجواء من الحنان والعطف وإكمال طريق مستقبلهم بسهولة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة هيام رومية البحث التربوي من بيروت، وشكرا لحضورك معنا استاذة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياكم الله أعزائي الكرام. عبر الواتساب مستمعنا الكريم الأخ علي الموسى من العراق كتب بأنه هذا الزوج المعنف ممكن كان يعيش في بيئة أو عائلة كانت يعني يمارس فيها العنف، وهذا الأمر شكل لديه عادة بمرور الزمن تنعكس في ممارساته بأسرته الجديدة. أكيد أكيد يا أخ علي الموسوي بأنه قضية العنف يعني الأسري، خاصة عنف الأب مع أولاده، أكيد هذا الشيء ينبع من مشاحنات كانت ممكن في طفولته تحدث في أسرته ومشادات أيضا كانت في أسرته. هناك عفوا على يعني أقول هذا الكلام، بأن هناك ممكن عقد نفسية لم تحل وجرجرها معه حتى دخوله في البيت الزوجية ومسؤولية الأسرة. وهناك أيضا عدم النضج في قضية تحمل المسؤولية، في قبول المسؤولية، وهي قضية الأسرة والأولاد والزوجة. وإن شاء الله ستكون معنا إن شاء الله ضيفتنا الكريمة لتتحدث لنا عن أسباب قضية العنف الأسري، العنف مع الأطفال، وحلولها وعلاجها إن شاء الله. الأخ مرتضى السفير من العراق أيضا بعث لنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع إليها.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج عالم المرأة. نعم، معنف للأطفال، ماذا أفعل؟ حقيقة هذه مسألة ربما أصبحت ابتلائية، وربما حتى يعني في بعض الأحيان الفقه يتدخل في هذا الموضوع فيطلب منها في بعض الحالات أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. حقيقة المهم أمرين، الأمر الأول ماذا أفعل، والأمر الثاني كيف أتعامل مع هذه الظاهرة عندما تحدث معي، أقصد مع الزوجة. هي تقول ماذا أفعل، هي تسأل ماذا تفعل، يعني تفعل ما تستطيع من ترويض، من موعظة، من يعني كلمة من هنا وهناك، من مثلا عندها قدوة صالحة تستشهد بها أمامه، ربما يسمع كلامها ويقتنع وربما يهتدي بهذه النصيحة وبذكر هذه القدوة الصالحة. وحقيقة الأمر يعني ساعد الله الذي اللواتي يبتلين بهذا الشيء. حقيقة هو شيء ليس بسهل وشيء ابتلائي، وحقيقة من منا لم يلمس هذا ولم يشاهده عمليا؟ للأسف يعني عندما ترى فلذة كبدها يتعرض للتعنيف ولأسباب واهية ويعني يتحمل وزر غيره، فالتأكيد يعني عليها الصبر وترويض الحكمة. مرتضى العراق.
نعم، أشكر الأخ مرتضى من العراق، شكرا جزيلا لك. و أكيد أكيد أحبتنا الكرام في قضية معالجة خاصة الأمراض النفسية، طبعا الجسدية كذلك تحتاج إلى قضية صبر، إلى كما نحن نقول طول خلق، لكن القضايا النفسية بالنسبة للقضايا الجسدية فهي تحتاج إلى صبر أكثر وأكبر أكبر بكثير يعني من الأمراض الجسدية. هناك يعني إحدى الطرق التي توصل للزوجة إن كانت لديها هكذا مشكلة وهي قضية العنف مع الأطفال، عنف الزوج مع الأطفال، هي أول نقطة يجب عليها أن تتحلى بها هي قضية الصبر والروية في التعامل والقدرة في مواجهة هكذا مشاكل، وأن لا تفقد السيطرة على أعصابها و يعني تعالج الموضوع بروية وصبر إن شاء الله. طبعا هناك في الحالات المستعصية، في الحالات التي تكون يعني علاجها أصعب ويكون المرض وهذه العقدة تكون متقدمة أكثر وأكثر في الشخص المقابل، هناك أكيد أكيد عليها استشارة باحث تربوي، استشارة دكتور نفساني ليعينها ويقدم لها الحلول لمواجهة هكذا أمور. قضية عنف الأزواج يعني هي تعتبر يعني من أصعب وأكثر المشكلات الأسرية عفوا حساسية وإيلاما، خاصة عندما يتحول الشخص الذي يفترض أن يكون سندا وحاميا يتحول إلى مصدر للأذى والخوف ويصبح الوضع بالغ التعقيد. الأطفال الذين يعيشون في بيئة يسودها العنف من قبل أحد الوالدين خاصة الأب يواجهون آثارا نفسية واجتماعية مدمرة قد تستمر معهم مدى الحياة. العنف ليس مجرد ضرب أو إيذاء جسدي، بل يشمل أيضا الإساءة اللفظية، الإهمال العاطفي، التهديد، التخويف، يعني هذه الأمور كلها أيضا تقع في خانة العنف الأسري. يعني هو ليس مجرد ضرب أو إيذاء جسدي، بل هذه الأمور التي ذكرناها أيضا بإمكانها أن تكون جزء من العنف الأسري وخاصة مع الأطفال. كل هذه الأشكال تترك ندوبا عميقة في نفس الطفل وتؤثر على نموه وتطويره بشكل سلبي، فالطفل الذي يعيش في خوف دائم من والده يفقد الثقة في من حوله ويصبح قلقا مكتئبا منعزلا. أنا إذا كان من مستمعينا يعني من الذكور أيضا، لأن هو البرنامج خاص بالمرأة وعالمها، فإذا كان من متابعينا ومستمعينا الذكور أيضا، أنا أذكر موضوع واحد بأنه الشخص الذي في بيئته وفي أسرته منذ الصغر يتعرض لهكذا مشاكل، فقلنا بأن يجرجر هذه العقد وهذه المشاكل إلى مدى الحياة وإلى الكبر. لكن هناك نقطة يجب أن تستوقفنا، يعني أنا أيضا حتى لدي يعني أعرف يعني أشخاص كانوا يعني في طفولتهم عانوا من مشاكل نفسية كثيرة، لكن حينما كبر هذا الشخص وحينما كون أسرة ويعني كان لديه أصبح لديه أطفال، فدائما يحط هذا الموضوع نصب عينيه بأنه أنا في صغري تعرضت لمشاكل كبيرة وكثيرة جدا وسببت لي ندوبا آلاما مشاكل نفسية، لكن حينما يصبح لديه طفل فيحاول هذا الشخص بأنه يترك هذه الإعاقات، يترك هذه العقد ويقول مع نفسه بأنه لا أريد أطفالي أن يعانوا نفس الشيء الذي أنا عانيته منذ صغري. فهذه نقطة مهمة جدا أحبتي الكرام، يعني إضافة للزوجة التي عليها بأنه كيف يعني تتصرف مع هكذا زوج وكيف تحمي أسرتها وأطفالها من هذا الزوج، الزوج أيضا عليه أن يفكر بأنه أنا في صغري تعرضت لهذه المشاكل وحملت هذا الألم معي مدى الحياة، إذن ما هو ذنب أطفالي بأنه هم أيضا يتحملون هذه المشاكل ويجرجرونها خلفهم مدى الحياة. فأنت كرب أسرة، أنت كزوج، عليك أن تتكلم مع نفسك بأنه أنا لا أريد أطفالي يعانون نفس المشاكل التي أنا عانيتها مدى حياتي.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. إن سنواتنا الأولى هي الفترة التي تشهد نمو وتطور أدمغتنا بصورة متسارعة، وفي هذه السنوات نتعلم كيفية التحكم في مشاعرنا، لكن افتقاد الأطفال إلى الدعم ومساندة القائمين على رعايتهم خلال المحن والوقائع المفجعة مع تكرار وقوع هذه الأحداث يعيق قدرتهم على اكتساب وتنمية مهارات التحكم في المشاعر. كذلك يجد هؤلاء الأطفال صعوبة في التحكم في غضبهم ومخاوفهم وسائر المشاعر السلبية الرئيسة، فيفقدون هدوء أعصابهم بسهولة ويصبحون عرضة للانهيارات العصبية. كما كشفت دراسات خبراء علم النفس أن الأطفال الذين يشهدون وقائع عنف أسري أكثر قابلية لتبني السلوكيات العدوانية مثل التنمر، وأن فرصة خوضهم للعراك تعادل 3 أضعاف فرصة الأطفال الآخرين، وإن للعنف الأسري أثراً على تطور معتقدات الأطفال الأساسية التي تشارك بدورها في رسم تصورهم عن أنفسهم والعالم من حولهم. فتظهر المعتقدات الأساسية في عمر مبكر على أساس التجارب التي نخوضها ونتمسك بهذه المعتقدات طوال حياتنا، إلا في حالة تلقي بعض المساعدة الخارجية. وقد تتضمن المعتقدات الأساسية لهؤلاء الأطفال أشياء مثل أنا غير محبوب، أو أنا في خطر، أو أنا عديم القيمة، أو أنا مغلوب على أمري. وتبني هذا النوع من المعتقدات في سن مبكر يكون له أثر كبير على خياراته خلال بقية حياته. وفي النهاية نقول إن العنف الأسري يعلم الأطفال الخوف من البشر والعلاقات، فيغير العنف الأسري طريقة نمو دماغ الأطفال وتطوره، مما يؤثر على رؤيتهم لأنفسهم ولغيرهم وللعالم كله. فغالبا ما يفتقد هؤلاء الأطفال إلى العلاقات الآمنة، فيهتمون بدلا من ذلك بالصراع من أجل البقاء، وهو ما يعيق تطورهم الطبيعي ويجعل خوض العلاقات أمرا شديد الصعوبة بالنسبة لهم، فهم يرون الخطر في كل شخص يلتقون به. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مظاهر التعنيف التربوي على الطفل جسيمة ومدمرة، لأن الطفل الذي يتعرض للعنف يعني بمختلف أنواعه ينمو على الخوف ويفقد ثقته بنفسه والآخرين، لأنه راح يأثر سلبيا حتى على عقل الطفل وعلى حالته النفسية، وقد يعاني من اضطرابات نفسية سلوكية، وهذه راح تستمر بها يعني طول حياته، وراح يصير ميلانه شوي للعزلة، لأنه راح يعتزل الناس شوي لحد ما، ويحط دن الحواجز ما بينه وما بين الناس حتى أنه ما يتعرض لهالأمور في المستقبل. فلذلك هذا الشخص ممكن حتى يعني يتحول إلى شخص عدواني، راح يمارس هذا نفس العنف اللي هو حصله، راح يمارسه على ناس ثانيين اللي هم ممكن أضعف من عنده في هالحالة وفي الدائرة اللي هو موجود في حياة الاجتماع. فالخطوات اللي احنا لازم ناخذها حتى نتعامل مع هذه الحالة بطريقة افضل، اول شيء التوعية، لانه الاباء اللي هم حديث الابوة وحديثي هذه العادة انه يكونون عائلة، لازم يكون عندهم وعي صحيح لهذا المعلومة حتى انه ما يوقعون بنفس هذه الاخطاء. فممكن تكون عن الحديث الصريح عن التوعية الصحيحة اللي راح تكون مساحة مفتوحة للمجتمع للعائلة حتى انه يجيب هالعناوين بصورة صحيحة، وفي نفس الوقت لازم يكون في دعم نفسي واجتماعي للطفل في داخل العائلة، حتى اذا مثلا حس في اي أمور أو تغيرات في حالته النفسية يكون عنده الوعي الصحيح أنه يفتح المواضيع مع الأهل. وأكيد تفعيل دور الجهات اللي إحنا عندنا إياها المختصة في هذا الدور العائلي، مثلا الآباء، الأبناء، الشيوخ، الكبار، المعلم، الطبيب، كل هالناس اللي ممكن يكونون عندهم أدوار مختلفة في داخل المجتمع. وأكيد مسك الختام إنه إحنا نربط هذا الأمر مع أهل البيت، إنه دائما يرحمون ويرفون بالطفل وبالصغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة إلنا في التعامل مع الأطفال، حتى مثلا لأحفاده الإمام الحسين والإمام الحسن، ولو هم كانوا صغار في هذا الوقت وفي ذاك العمر، ولكن هم بعد كان يحترمهم ويقدرهم وأبدا ما يرضى حتى على بكاء. فتخيلي له على أي أمور. معكم سلام من الإمارات، شكرا جزيلا.
الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران العربية، السلام وإكرام مكلل ومتوج بالوئام والاحترام لكم وعليكم. حقيقة إذا تابعنا أحداث المجتمعات، العوائل، الأسر في محيطنا، نجد هنالك آلام وتعذيب لبعض الأطفال والصبية. يقع العذاب أو التعذيب كما أشرتم في عنوان الحلقة في البرنامج، هناك تعذيب روحي، جسدي، نفسي، فكري، عقلي قد يصاب به الأطفال من قبل الأهلين. من جملتها الضغوط النفسية، عدم الإيفاء بالوعود التي يتلقونها من الأهلين. يوجد حديث ما مضمونه لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول فيه: إذا وعدتم أطفالكم بشيء لا بد أن تفعلوا. مضمون الحديث إذا لم أذكره بالنص، لأن الطفل حقيقة يرى والديه هم أهل الرزق، ما مضمون الحديث، أنهم ينظرون إليكم أنتم الرازقون لهم. عدم الإيفاء للأطفال بهدية، بشيء من قطع الحلوى، من الألعاب، إذا وعدناهم فإن لا بد من الإيفاء، لأنهم يؤنسوا حقيقة بهكذا عطاء وإن كان متواضعا. التعذيب الفكري، النفسي، الجسدي الذي يقع على أطفالنا اليوم حقيقة مرفوض شرعا وقانونا، وخاصة في المدارس. ربما هنالك بعض الأساتذة يستخدمون أسلوب العنف، وهذا مرفوض. بدل العنف لابد من توجيه كلمة طيبة لإرشادهم ولدروسهم. المحيط الأسري، المحيط المدرسي، والمحيط المجتمعي لابد أن يفي باللين والعطف والرأفة إلى أطفاله وأبنائه. المحب لصوتكم مخلص الحلفي من البصرة من العراق.
حيا الله الأخت العزيزة سناء من الإمارات والأخ مخلص الحلفي من العراق، أشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركة. وأنتقل مباشرة إلى ضيفتي الكريمة، إلى الأستاذة نسرين نجم، المستشارة الأسرية من بيروت. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لكم يا أهلا وللجميع المستمعين.
حياك الله بكم. شكرا عزيزتي، شكرا. أستاذة نسرين، نحن اليوم نتحدث عن قضية زوجي معنف للأطفال فماذا أفعل، لكن أنا قبل أن ننتقل إلى بأن ماذا نفعل مع هكذا زوج، بدي أن توضحي لمستمعين الكرام بأنه بماذا تصفين الزوج المعنف للأطفال، لأنه أكيد يعني في كل أسرة هناك من يعني ممكن أن تكون هناك ضربة خفيفة، أو هناك مثلا يتحدث بعصبية الأب أو حتى الأم أيضا، يعني لا توجد أسرة خالية من هذه المواضيع، لكن إلى أي مقدار نحن نصف هذا الزوج بأنه معنف للأطفال؟
بداية قبل الإجابة على سؤالكم، لابد من التوقف، ولو اسمحي لي بخمس ثواني أو عشر ثواني.
عزيزتي تفضلي أستاذة نسرين.
بدي وجه تحية من القلب، من الضاحية الجنوبية،
الله يحفظك،
وأنا ابنة الجنوب، إلى إيران العزة والكرامة، إلى التلفزيون الإيراني، إلى قنواتكم، إلى إذاعة طهران، على هذه المقاومة الرائعة التي فعلا ترفع الرأس، إلى إيران شعبا وقيادة وقائدا وحرسا وجيشا وبسيجا، على كل ما قدمتموه وعلى كل ما فعلتموه، قد رفعتم رأس المسلمين جميعا ورأس كل الأحرار، بوركتم. ونحن من لبنان فعلا، يعني لما كنا عم نشوف هيدي المواجهات لبنان كانت معكم لأنه عشنا وجعكم وعشنا شو يعني العدوان الصهيوني والأمريكي ولا زلنا حتى هذه الساعة. فحماكم الله وأعزكم وحفظكم ودمتم زخرا وقوة ومتانة.
شكرا.
وتحية أيضا لأرواح الشهداء هنيئا لهم، والله يشفي كل جريح بحق محمد ورب
العالمين.
هذا بالعموم. بالعودة إلى سؤالكم، لابد من القول بأنه من يعنف هو بالأساس معنف.
أكيد.
يعني معروف هذه الحلقة أنه من يعنف هو معنف، لربما بطفولته، لربما معنف من عمله، لربما بعلاقاته الاجتماعية. كل هذه الأمور تدعو بمرحلة من المرأة إلى تفريغ هذه الطاقة السلبية إلى عبر الأطفال، إلى الأشخاص الأقل قدرة على المواجهة والقدرة على الحراك القدرة على قول لا. فهو ينقل هذا، يعمل إسقاط، نقول إسقاط بالعنف من وإلى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قد تكون هذه الشخصية مضطربة، لأنه لا يوجد أي شخصية صحية متزنة نفسية تلجأ إلى الضرب، خاصة إذا كنا نتحدث نحن عن الضرب العنفي، يعني الذي يترك آثارا وندوبا إن كان على الجسد أو حتى على الصعيد النفسي. وحتى من الناحية الإسلامية نحن نعلم بأن الكل يعني حتى الضرب لا يجوز، وإن ضرب الطفل في لدي حتى دستور أو قوانين معينة كيف وكيف يكون الثواب والعقاب. يعني انظري كم هو حساس هذا الموضوع، نظرا لأن تأثير العنف على بناء وصناعة شخصية هذا الطفل صناعة سليمة متوازنة وغير ذلك. فإذا أولى ربما يكون هنالك خلافات يعمل، يعني بدل الأزواج عزيزتي شو بيعملوا؟ بدهم ينتقموا من المرأة، بيقوم بيضربوا الولاد وبيعنفوهم وبيبهدلوهم. للأسف الشديد أنه هيك يابا أنه هو رجال، هو أكيد ليس برجل، هو ذكر فقط. فلذلك مفهوم الزواج ومفهوم الرجولة تأتي بمعنى الاحترام والتنسيق والتفاهم وحماية هؤلاء الأطفال الذين هم ورود الدار. فإذا من يكون بهذه العنف هو شخصية أكيد غير متزنة. لأن كنا نلاحظ حتى أنه في إحدى الدول العربية يعني معروف الدافي عندها، ما رح نسميها أكيد، الدافي عندها مشيع قصة الاعتداء على الأطفال بشكل مخيف. يعني تفنن تفنن، والله نحن نعاني منه ما نعانيه من هذا الموضوع. يعني تفنن بتعنيف الأطفال، يعني هم موجودين بكثرة في لبنان، ولكنهم يعني مش حالات لبنانية، أكيد مش لبنانية، ولكن إحدى الدول العربية بيتعاملوا مع أطفالهم بطريقة مثلا إطفاء السيجارة في جسد الطفل. هذا واحد. الأمر الآخر مثلا عندما يأتي أنه لم يبيع شيئا، يعني هذه الحالات اللي كانت دائما توصلنا ما بها شيء، يعني ما توفى، كان شوي المصدر أو الرزق خفيف، فيقوم بجلدهم جلدا يجمعهم على يعني بمطرح معين ويقوم بسلخهم بطريقة يعني وحشية فظيعة. أنا سألت قلت له أنت بيعمل ليه هيك؟ أنه مش حالي وحالتين، بالآلاف هيك. قال هذه عاداتنا وتقاليدنا لتربية الأطفال. ما شاء الله، إذا يعني طبيعي اللي بيعنفك شو بده يطلع الولد؟ يعني بده يطلع أينشتاين أو عبقري؟ بده يطلع يا واحد منحرف، يا أما واحد إرهابي، يا أما غير ذلك. وهذا ما يحصل. فلذلك نحن نقول بالدرجة الأولى أنه على الأم، إذا كانت فعلا هي الأم، حتى إذا ما كانت معنفة وعم تكلها خبيط من زوجها، ما إيه كمان المعترة بتأكلها بالدور كمان أحيانا مع عند الأولاد. فلذلك نحن نقول يا سيدتي العزيزة، إذا كانت هذه المرأة واعية وناضجة، يمكنها بالدرجة الأولى أن تضع حدا، إما بطلب الطلاق مع الاحتفاظ بالأطفال، لأن هنالك خطورة على الأطفال من ناحيته. بالطبع وهناك بالطبع رجال دين، هلا البعض حيسمع حيقول لي لكن احنا نعاني ما نعانيه في بعض بلداننا العربية والإسلامية، ان البعض من رجال الدين دينهم دنانيرهم، ولكن من يمشي على الشريعة الإسلامية السمحة والحقيقة والدين الحقيقي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبالتالي نحن نقول بأن اللجوء إلى الشرع الإسلامي كمان يعطيها حقوقها بالطريقة الأفضل والأمثل. أيضا محاولة الحديث والحوار مع الزوج لمعرفة ما هي الأسباب وأيضا اختيار الوقت والمكان المناسب للحديث معه حول هذه النقطة الحساسة. يعني من المهم جدا أن نعرف كيف هو المزاج لديه للبدء بالحديث حول هذا الموضوع. لربما لديه أمراض نفسية وعليه مراجعة الطبيب النفسي. لديه مشاكل مثلا لا تعلم بها، لربما إن سمعته قد تساعده في حلها وبالتالي إيجاد حلول لهذه المشكلة. وهذا بالطبع يبرر العنف ضد الأطفال، لكن هذا ما يبرر، ولكن نحن نعطي الاحتمالات والحلول. أيضا لربما هو بحاجة إلى أن يتدخل أحد الأقارب أو أحد الوجهاء من هذه العائلة أو تلك العائلة لمحاولة فهم الأمور وتقريب المسافات وإيجاد حلول لهذه المسألة والأزمة. وإن ضاقت الأمور بالطبع نحن لا ننصحها أن تبقى، لأنه في تأثير على الأطفال بشكل كبير.
طيب
جدا
أنا
جدا
عذراً
جدا
أستاذة نسرين، عذراً، يعني الشخص الذي يعني يكون معنف لأسرته خاصة بالنسبة للأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، فأكيد أكيد هذا الشخص كما تفضلتي لديه الكثير من المشاكل النفسية والعقد الذي حملها معه حتى الكبر أو مدى الحياة. هنا يعني نحن تفضلتي بين قضية يعني الانفصال أو اللجوء إلى يعني الشرع والوجهاء، لكن نحن نضع هذه في آخر خانة في قضية الاختيارات. أنت بماذا بماذا تنصحين يعني الزوجة؟ أولا هل هكذا شخص الذي يفقد لأقل المشاعر والأحاسيس الإنسانية، هل يعني هناك أمل في علاجه، في تغييره، في بأن يكون يعني حاله أحسن؟
ما هو تبعا للحالة عزيزتي. يعني مثلا إذا كان هو من الأشخاص المدمنين على المخدرات أو على الكحول أو على ألعاب المحرمة، القمار وغير ذلك والمراهنات، بالطبع يعني يتغير، بالطبع ولا يمكن أن يتغير. يحاول أن يهدأ لفترة ولكنه لن يتغير. هذه يعني لا تأمل بالتغيير إلا اللهم إذا كان هناك معجزة من عند رب العالمين أصبح شيء آخر. ولكن بالعموم الإدمان يصبح بالجسم، لا يمكن تغييره إلا إذا حاولت أن تعطيه بحاجة إلى وقت طويل وفترة طويلة، وبهذا الحالة التأثير على الأطفال سيكون أكبر وأشد. فلذلك نحن يعني نقول بأنه لا يمكن التغيير. أما إذا كان يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية فهنا عليها بأسلوبها. إذا كانت لديها الصبر، لأنه التعامل مع هيك شخص بده صبر، مع أنه أنا بالأساس ضد الفوضى بالعلاقة الزوجية مع هيك أشخاص. وأنا ألوم المرأة، اسمحي لي أن أقول وعذرا، أنا ألوم الفتاة يلي قبل ما تتجوز الوقت جانا عريس ويلا بدون ما تطلع على هالصفات، بدون ما تعرف كيف. وما حدا يقول ولا يمكن أن تقول لم أكن أعرفه أنه هو هكذا. لا يا عيني، أنت كمان على قلبك.
لا أكيد يعني في بعض المواقف يعني يبين ما في داخله، يعني أكيد هذا الشيء.
أحسنتم. يعني مثلا مثل البخل ما بيتخبى.
أي صحيح.
مثلا فإذا بالعودة إلى الموضوع لكي لا نتوسع وندخل في مواضيع أخرى، فأقول لك سيداتي العزيزة، فإذا بالصبر، إذا كان لديها هذا الصبر للتحمل ولأخذه عند طبيب نفسي إذا وافق، أما إذا لم يوافق فمثلا التوجه إلى معالج نفسي، معالج أسري، كي يعتبر كالدعم والسند والمساند لمحاولة إعطائها بعض التوجهات والإرشادات لكيفية التعامل ولحماية الأطفال. ولكن حتى في هذه الناحية لا يمكن حماية الأطفال وهم لا يزالوا في بيئة معنفة. لذلك نقول الابتعاد عنه لفترة معينة، مثلا في مرحلة الصيف الآن في فصل الصيف الأطفال لا يوجد يعني المدارس معطلة وغير ذلك، فبالتالي يمكنها أن تذهب بهم إلى عائلتها، إلى مكان آخر مثلا تسكن فيه لفترة معينة. بهذه الفترة يكون التواصل مع الطبيب النفسي أو المرشد أو 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 حدا من الأقارب أو حتى رجل دين لكي يتواصل معه لتهدئته. أما إذا لم يتغير ولم تستطع التغيير فبالتالي أكيد الطلاق أكيد الطلاق أصلا بتكون غبية إذا بتبقى معه. يعني بالدرجة الأولى لأنه في هنالك أذى ليس فقط على شخصها، بل هنالك تدمير لشخصية هؤلاء الأطفال. هنالك بالطبع، يعني أنت بتعرف يعني طفل صغير ينضرب بس لأنه هيك إجا عباله البي يضرب، وتكسيره وتحطيمه وغير. يعني أحيانا بتحس الأب والله العظيم هنالك مشاهد معنفة وللأسف مؤثرة جدا، أنه في أطفال بتلاقيهم وكأنه يعني يأكلون الضرب أو العنف وكأنهم بأعمار كبيرة، يعني وكأنه رجل يعني يتخانق مع رجل. فلذلك نحن نقول بأنه لا، عندها إذا لم يكن هنالك هذه الحلول التي تحدثنا عنها، إن كان من إرشاد نفسي، إن كان حدا من الأقارب، من الأطفال، من المعارف، من محاولة الحوار معه، من تغيير شيء ما، كل هذا لم يجدي نفعاً، فأكيد أن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
نعم نعم. أستاذة نسرين نجم المستشارة الأسرية من بيروت، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، وفرحت جدا جدا بعد هذه الفترة الطويلة بأن أسمع صوتك أتحدث معك. حياك الله عزيزي.
وأنا كمان
عزيزي، شكرا حبيب قلبي، شكرا.
وإن شاء الله إلى مزيد من التواصل
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا عزيزي على هذه الفرصة. يا أهلا وسهلا، حياك الله.
إشارة خضراء.
أهلا بكم مستمعين الكرام. يعد العنف ضد الأطفال من قبل الآباء ظاهرة مؤلمة تتطلب وقفة جادة وحازمة منا جميعا. لا يمكننا أبدا التهاون مع أي شكل من أشكال الإيذاء الذي يتعرض له الأطفال، سواء كان جسديا، نفسيا أو لفظيا. إن مسؤولية حماية أطفالنا وغرس قيم الأمان والاحترام في نفوسهم هي مسؤوليتنا المشتركة كمجتمع. لمواجهة هذه الظاهرة يجب أن نبدأ بتوعية الأفراد بأهمية التربية الإيجابية والبدائل السلمية للعقاب. يجب على الآباء أن يدركوا أن العنف لا يحل المشاكل، بل يزيدها تعقيداً ويترك آثاراً سلبية دائمة على شخصية الطفل. من الضروري أيضاً توفير الدعم النفسي والاجتماعي للآباء الذين يجدون صعوبة في التحكم بغضبهم أو يفتقرون لمهارات التربية الصحيحة. على المجتمع أيضاً أن يلعب دوراً فعالاً. يجب تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف دون خوف، والتأكيد على وجود جهات مختصة تقدم المساعدة والحماية للأطفال المعنفين. يجب أن تكون المدارس والمؤسسات المجتمعية مراكز للتوعية والدعم، وأن نعمل معا لخلق بيئة آمنة يشعر فيها كل طفل بالحب والتقدير والأمان. الوقوف ضد عنف الآباء يعني بناء جيل قوي واثق بنفسه ومحصن ضد العنف في المستقبل. شكرا للمتابعة.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. وعبر الواتساب ننتقل إلى مستمعنا الكريم الأخ صبح عبد الحميد. على فكرة أنا أشكر كل الأعزاء من الأخ علي الموسوي، الأخ مرتضى السفير، وصبحي عبد الحميد، وكل أعزاء الذين كانوا معنا، وهذه فترة طويلة لم نسمع صوتهم بسبب الظروف والأسباب التي كانت لدينا، لكن أشكركم على العودة وأحييكم من أعماق قلبي. أما الأخ صبحي عبد الحميد يكتب بأنه الحمد لله على سلامتكم من العدوان الهمجي الصهيوني على بلدنا إيران، وأخبروني عن باقي الإخوة المذيعين. شكرا، لم أسمع صوت الأخت عليا، كيف صحتها؟ الأخت حوراء، بلال، سيدة فاطمة، أحمد فتاح، شكرا شكرا لك صبحي عبد الحميد. أولا أنا أشكرك جزيل الشكر، الحمد لله على سلامة الجميع إن شاء الله، والحمد لله الكل بخير، الحمد لله، ألف ألف الحمد لله وشكر على كل شيء، والأسماء التي ذكرتها كلهم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله سيتواصلون ويكونون في الإذاعة في فقرات وبرامج مختلفة أيضا. وهذه الأيام التي مرت علينا نعتبرها تجربة من تجارب حياتنا، وطبعا هناك الكلام يعني مطول جدا جدا حول هذا الموضوع، وأتمنى بأن في يوم في إحدى البرامج نتحدث عن النتائج الإيجابية التي حصلت عليها إيران خلال هذه 12 يوما، إيجابية يعني بمقدار الكارثية كانت، يعني قلبت المجتمع رأسا على عقب، قلبت الأمور والمقاييس رأسا على عقب. صحيح كان هناك يعني شهداء، كان مضرات، كان أحداث وحوادث، لكن حصلت بنتائج، لو خرجت إيران مليارات الدولارات لم تحصل على هذه النتائج الإيجابية الطيبة التي حصلت عليها خلال هذه 12 يوما. لكن ليس لدي الوقت الكثير للتكلم بهذا الموضوع، إن شاء الله في موقع آخر في برنامج آخر ونتحدث عن هذه المرحلة التي مرت فيها إيران. نستمع إلى البصمة الصوتية التي بعثها صبحي عبد الحميد.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الأب لا توجد عنده ثقافة صحية وأدبية التي تضر الأطفال، ماذا يحدث لأطفاله؟ بهذه الطريقة أصبح مصابا بحالة نفسية عديمة الشخصية. أما من ناحية الأدبية، هنا الأسلوب الجيد في الكلام حتى يكون مثقفا. إذن ما هو واجب الزوجة؟ أن تردع زوجها عن ذلك، وإذا لم يقتنع أنا في رأيي الانفصال عن الزوج، لأنه سيدمر الأسرة كاملة. أشكر لك سيدة منار.
شكرا لك صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر، أشكركم جميعا أحبتنا، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إليك أعود يا ربا بقلب تائب أوى، عن الآثام معتذر فجد بالصفح يا مولا.
إليك أعود يا ربا بقلب تائب أوى، عن الآثام معتذر فجد بالصفح يا مولا.
أسوق لذلتي عذرا وأعثر مرة أخرى، أسوق لذلتي عذرا وأعثر مرة أخرى، وآتي مطرقا خجلا لعلك تمسح الوزرا،
وآتي مطرقا خجلا لعلك تمسح الوزرا.
إذا بالضعف والنسيان عثرت فإنني إنسان،
إذا بالضعف والنسيان عثرت فإنني إنسان،
إذا بالضعف والنسيان عثرت فإنني إنسان،
إذا بالضعف والنسيان عثرت فإنني إنسان.
وعن خطئي يعزيني بأنك واسع الغفران.
إليك أعود يا ربا بقلب تائب أوى، عن الآثام معتذر فجد بالصفح يا مولا.
إليك أعود ليس هناك ملاذ للكريم سواك، إليك أعود ليس هناك ملاذ للكريم سواك، إذا ما الوزر أثقله فضاق به أتى ودعا.
إذا ما الوزر أثقله فضاق به أتى ودعا.
إلهي قد مددت يدي إليك وقلت كن سندي.
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 وألزمني التقى وأنر بحبك حاضري وغدي. إليك أعود يا
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في غزة. أكثر من 30 قتيلا في اشتباكات شرق مدينة السويداء السورية بين مقاتلين دروز وبدو. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الضربة الإيرانية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر جاءت في إطار حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس والتصدي للعدوان الأمريكي المستهتر على إيران. وأكد إسماعيل باقري أن إيران ملتزمة بسياسة حسن الجوار ولن تسمح لأطراف ثالثة بتشويه علاقتها الإقليمية. وحول الملف النووي أكد باقري أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة دون حصولها على ضمانات بعدم تكرار ما حدث، واعتبر أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين العزل سببهما الصمت الدولي، مضيفا أن الدول الإسلامية والعربية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية على أتم الجهوزية لتوجيه رد حاسم ومؤلم في حال ارتكب العدو أي حماقة جديدة. وفي تصريحات أدلبية خلال تفقده لمقر القوات الجوفضائية شدد اللواء عبد الرحيم مساوي على أن العدو تلقى ضربات موجعة من سلاح الجوفضاء الذي قطع رقاب الأعداء وبتر أيديهم، مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون أكثر شدة وإيلاما إذا تكرر الاعتداء. كما أشار إلى أن الجاهزية العالية التي تتمتع بها القوات الجوفضائية هي ثمرة الإيمان والعقيدة والبصيرة العسكرية التي يحملها أبناء حرس الثورة الإسلامية. اعترفت وسائل إعلام عبرية بوقوع 3 حوادث أمنية متزامنة في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وفي خان يونس جنوب القطاع، مؤكدة تسجيل قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال. إلى ذلك تحدثت منصات إسرائيلية عن كارثة جديدة وقتال صعب في الحادث الأمني شرق مدينة غزة، مؤكدة مقتل 3 جنود باستهداف دبابة، فيما كشفت عن تفعيل بروتوكول هانيبال خشية وقوع أحد الجنود في الأسر. بدورها تحدثت مصادر فلسطينية عن هبوط مروحيات إسرائيلية في حي التفاح شمال شرقي غزة تزامنا مع تحليق كثيف لمقاتلات حربية وقنابل دخانية وقصف مدفعي على المنطقة. أفادت مصادر طبية باستشهاد العديد من المواطنين وإصابة آخرين بعشرات الغارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال خيمة للنازحين في مواصل قرارة في خان يونس كما استشهد آخر غرب المدينة. وإلى مدينة غزة حيث استشهد 9 مواطنين وأصيب آخر بقصف إسرائيلي على مناطق الصفتاوي شمالا وحي الصبرة وتل الهوى جنوبا، كما قصفت طائرات الاحتلال 3 منازل في حي الزيتون والتفاح. وفي وسط قطاع غزة استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون جراء استهداف الاحتلال سيارة توزيع مياه في النصيرات. من جهة أخرى، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي البحر أمام الصيادين والنازحين في قطاع غزة في خطوة تكرس تجديد الخناق على أبناء غزة المحاصرين والمجوعين. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
الشاطئ الكبير وبحره الواسع هو متنفس وحيد للسكان والنازحين في كافة مناطق قطاع غزة وتحديدا جنوب القطاع بعد أوامر الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي للسكان بالنزوح غرب القطاع وتحديدا منطقة المواصي والبحر الذي أصبح ملاذا آمنا ووحيدا بالنسبة للنازحين والسكان بفعل ضربات الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء. لكن فرض الجيش الإسرائيلي قيود جديدة على المواطنين وتحديدا الصيادين والسباحين والغواصين والنازحين بعدم دخول البحر.